محمد وعلى الطيبين الطاهرين.
إنما يتحقق عنوان الشركة لو كان المشروع بمقدار ربع دينار من ذهب خالص أو أزيد. بمقدار ربع دينار هو أقل عينا أو قيمة، فإنه يزرع على السارق الحد وهو عبارة عن الصهر. وأما إذا نقص عن الربع ثلاثة عليه من حيث الحد، إنما عليه التعجيل. هذا القول أحد الأقوال في المسألة، وهو القول المشهور. وهناك أقوال نادرة في المسألة، فالقول بأن المفلوس لو كان في مقدار دينار من ذهب فإنه يجرى عليه الحد، ولو نقص عن دينار فلا شيء عليه باعتبار الحد. والقول الآخر لو كان في مقدار 5 دينار. والقول الثالث لو كان بمقدار الدرهمين. فالمسألة ذات أقوال، واختلاف الأقوال منشأها اختلاف الروايات. أصح الروايات بين جبر وبلادتين ما ذهب إليه المشهور من أنه لو كان بمقدار ربع دينار وأزيد يقطع، وإلا لو نقص عن الربع فلا شيء عليه. طبعا ورد فيما سبق بالنسبة لأنه لو سرق الغانم من المغنم بيضة، والمراد من البيضة حسب الروايات الأخرى وحسب المقام المراد من البيضة والقودة الذي يوضع على رأس الحارس، الذي يسمى بالبيضة باعتبار في الرواية. وجد أنه كما سأقرأ لكم الروايات أنه طرق في زمن أمير المؤمنين بيضة حديد بسمن السيف حديد، حتى الراوي يسأل وما البيضة؟ فالإمام يقول بيضة حديد. تفعل بها بالتوهم أنه مراد من البيضة يطرق بيضة الدجاج أو ما فائدة ذلك، كما يتبادر إلى دون هذا المعنى الدجاج، ولكن حتى الروايات أنه مراد من البيضة بيضة الحديد. كل اشترطنا أيضا في تعريف التركة أنه لا بد أن يكون من حرز، فلو تخرج من غير الحرز فلا شيء عليه. طبعا لا شيء عليه بمعنى أنه لا يجرى عليه الحد. هذا الذي يسرق يا ترى هل يسرق في حقه أن يكون عالما بالنصاب؟ ثم حالما بالمثال هل بنحو التفصيل او يكفي العلم الاجمالي؟ وقع نزاع بين الفقهاء على انه لو شرط على امل ان يكون المتروك اقل من النصاب، الا ان يشرط ذهبا مثلا اقل من النصاب، اقل من ربع دينار من السكه المغروبه في الدوله الاسلاميه المتعامل عليها، او يشرط متاعا واساسا في نفسه اقل من ربع دينار، فبناء على انه قيمته اقل شرط فاذا به تبين انه القيمه اكثر او تركه اكثر من ربع دينار. في هذه الحاله يجرى عليه الحد او لا يجرى. حتى اطلاق عباره المصنف انه في مثل هذه الموارد يجرى الحد ايضا، حتى لو علم الحد، يعني لو ترك على انه اقل من النصاب فتبين النصاب فإنه يضرب، يعني فإنه يجرى عليه الحاجة يقطع. وكذا لو علم إجمالا أو علم أن الذي أراد ترقته من الثور وإذا تبين لا من الدينار، أو جماعة على أن المتروك ثلثة وإذا تبين دينارا، في كل هذه الموارد بما أنه يطلق عليه عنوان الشارع فإنه يقتص من فإنه قطع يده. مرة سابقا على أنه لو سرق الوالد من الولد فلا قطع عليه، وأما العكس فإن سرق الولد من الوالد أو سرقة الأم من الولد. عبارة المثلث يقول على أنه علينا الحد، يعني على الولد الذي يسرق من الوالد وعلى الأم التي تسرق من الولد، يقول العقوبة. ولكن من خلال الروايات كما ذكرت لكم في الآن، بعض الروايات تشير على أنه إذا كان الولد غير محجوب على الأب في دخول البيت، أو كان الأخ بالنسبة للأخ الثاني غير محجوب في دخول بيته وكذلك الأقرباء، فلا يسبق عنوان السرقة. فلذا ليس على الولد الذي يسرق من الأب فيما لو كان غير محجوب ليس عليه القاطع. نعم، لو اتقى الوالد بغرفته من غرف البيت بحجرته من الحجرات ومنع عن أن يدخل أحد هذه الغرفة، فلو دخلت الزوجة وسرقت أو دخل الولد وسرق فإنه يسقط عليه عنوان السرقة، لأنه سرق من حرز بعد هتك ذلك الحرز، ولم يخرج بالدليل أن الولد لو سرق من الأب لا سيح عليه. نعم، الأب لو سرق لا سيح عليه لأنه سرق بالدليل، فعليه ما نحن فيه نكر على أنه الولد لو سرق من الأب هل عليه شيء أو لا، حيث لم يخرج بالدليل نتمسك بالعموم، عموم الآية الشريفة السارق والسارقة تقطعوا أيديهما. هذه الآية حالة تثبت حتى الولد الذي يسرق من الأب وحتى الأب الذي يسرق من أخيه أو الزوج أو الزوجة التي تسرق من الزوج بلا سارق، فإنه أيضا يجرى عليهما يجرى عليهم الحد. اشترطنا فيما سبق أن يكون السرقة في غير مأخوذ في عام الفنات، يعني عام المجاعة، بناء على أنه وردت روايات من سرق مأخوذا في عام المجاعة فلا قطع عليه. من سرق يرجى الانتباه، من سرق مأكولا سواء بالفعل مأكول أو بالقوة كالحبوبات أو كالحنطة مثلا فيما هو مأكول بالقوة كاعتبار مأكول بعد طحن الحنطة وفرس الحنطة وحزم الحنطة، فيكون مأكولا بالقوة. هل المأكول بالقوة لو سرق في حام المجاعة يا ترى مطلقا لا سيح عليه أو يقيد بالاضطراب؟ بعض العبارات تعرف الفقهاء أنه مطلقا المسروق من المأكولات في حال النجاعة لا شيء لا سيحلوه من القاطع وإنما يحدث. ولكن عبارة المصنف والشارع عليهما رحلة مقيدة بالاضطراب، يعني لو كان مضطرا وسرق فلا سيحلوه، وإلا مع غنى السارق أن يكون السارق غنيا في حال النجاعة وسرق أنه يقطع، فعليه اشترط. وكذلك جماعة من الفقهاء اشترطوا على أنه في حام النجاعة لو سرق من المأكولات لا يقطع عند الاضطراب، وإلا ما حدا من الاضطراب يقطع. كأننا يرد هنا إشكال، وهو هل له مع الاضطراب لو كان مع الاضطراب جائز السرقة بمعنى أنه لا شيء عليه؟ جائز بهذا المعنى بمعنى أنه لا شيء عليه، بل ربما جائز من معنى بمعنى رفع الحرمة أيضا، لأن ثمن السر غير بعض يجوز له أكل النساء. قال الإنسان في أيام المجاعة بسكت رمته وجوعه يجوز له أن يسرق من المأكولات فقط طلعت فيما غير المأكولات، من المأكولات ربما يجوز وليس بحرام. ففي حالة الاضطرار لو كان يجوز هذا المعنى لا يختص بعام النجاعة، أينما يثبت عنوان الاضطرار رفع عن أمتي نضطر إليه، نضطر إليه مرفوع، إما مرفوع المعاقبة أو مرفوع الآثار أو مرفوع الحوض، على كل رفع عن أمتي في حالة الاضطرار سواء في سنة النجاعة أو عدم سنة النجاعة. فما الفائدة في قيد الاضطرار في سنة النجاعة؟ هل نصنف يذكر فائدتين بالنسبة إلى هذا القيد؟ تأتينا إن شاء الله الفوائد. ولا فيما نفتح ربع دينار، يعني ولا يقطع، لا تقطع يد السارق فيما نفتح المسروق عن ربع دينار كاذا خالصا مسروقا في سكة المعاملة في الدولة الإسلامية عينا أو قيمة، على الأصح من الأقوال. وفي المسألة في مسألة قطع التارف أقوال نادرة، منها اعتبار دينار، ومنها خمسة دينار، ومنها درهمين، والأقدار الصحيحة دلت على الأول. الأقدار في هذا الباب الوسائل المجلد الثامن عشر صفحة 482، محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله في كم يقطع التارق؟ قال: في ربع دينار. قال: قلت له في درهمين؟ في زين انتباه. قلت له في درهمين؟ قال: في ربع دينار. بلغ الدينار ما بلغ. قلت له: أرأيت من سرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم التارق؟ وهل هو عند الله تارق؟ فقال: كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه احرزه فهو يقع عليه اسم التارك وهو عند الله تارك، ولكن لا يقطع الا في ربع دينار، يعني القاطع غير عنوان التارك يسبق عليه عنوان التارك، كل ما يحوي المسلم في الاسراف يسبق عليه عرفان تارك وعند الله تارك ايضا. اما مساله القاطع غير مساله سبق العنوان، مساله القاطع يشترط ان يكون في مقدار ربع دينار، ولكن لا يقطع إلا في ربع دينار أو أكثر. ولو قطعت أيدي السراء فيما أقل هو من ربع دينار لألقيت، هذا عجيب الرواية، لألقيت عامة الناس مقطعين، يعني لألقيت أو ألقيت عامة الناس مقطعين، كأنما في ذلك الزمان عامة الناس كان عندهم هذا الأمر بسيط على أنه يسرقون أقل من ربع دينار. رواية أخرى عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: أثناء ما يقطع فيه يد التارق خمس دينار، هذه الرواية خمس دينار. أقول طبعا هذا القول للفرع العاملي، أقول حمله الشيخ على التقية لما مضى ويأتي، يعني هذا مطابق لقول العام. وفي رواية أخرى وجوز فيه، وفي أمثاله الحامل عليها لو رأى الإمام المصلحة في ذلك، يعني وجه آخر للحامل جمعا بين الروايات، أنه نقول المراد من هذه الرواية خمس دينار أنه الإمام يرى المصلحة في ذلك. عن أبي عبد الله قال: لا تقطع يد التارق حتى تبلغ سرقته ربع دينار، وقد قطع على في بيضة حديد، هذه اللي ذكرت لكم أنه المراد من البيضة بيضة حديد. وأي بيضة؟ في رواية أخرى يسأل الراوي: وأي بيضة؟ قال: بيضة حديد قيمتها ثلث دينار. فقلت: هذا أدنى حد التارق. فسكت الإمام، سكت. عن أبي عبد الله في رجل سرق من بستان غدقا قيمته درهمان، قال: يقطع به، يعني بالدرهمين يقطع. أقول طبعا هذا الحمل لطيف، أقول هذا محمول على كون الدرهمين قيمة ربع دينار للمأمور، ويحتمل الحامل على التقية لأن الدينار كان في ذلك الوقت بعشر دراهم غالبا، فيكون درهمان ثمن دينار، فيوافق رواية خمس دينار ورواية خمس دينار موافق للعامة، سيكون واردا للتقية. ولا فرق فيه بين عين الذهب وغير عين الذهب، فلو بلغ العين ربع دينار وزنا غير مبروك ولم تبلغ قيمته قيمة المبروك فلا قطعة، يعني يشترط أن يكون ذهب مبروك مسكوك، فلو كان ربع دينار غير مبروك وقيمته لن يكون قيمة الربع دينار المغروض فلا قطعة. ولو انعكس بأن كان ثلث دينار لكن مفروض قيمته ربع دينار قطع على الأقوى وقيل لا يقطع أيضا. وكذا لا فرق
بين علم التارك بقيمة المتروك أو شخص المتروك وعدم العلم، عدم علم التارك. فلو ظن المتروك فلتر فظهر ديناران أو سرق ثوبا قيمته أقل من النصاب، لكن ظهر مشتملا على ما يبلغ النصاب ولو مع الثوب، ولو معه أي مع الثوب. مثلا كان الثوب مطرف بالذهب بحيث التفريز مع الثوب يكون قيمته ربع دينار أو أكثر، فظهر مشتملا على ما يبلغه ما يبلغ النصاب ولو مع الثوب قطع على الأقوى وقيل لا قطع عليه. لماذا يقطع؟ لتحقق الشرط ولا يقطع. الشرط هو أنه أخذه من الحيل بعد هتك الحيل وبقية الشرائط، ولا يقطع عدم القصد إليه. تقول لم يقصد، نقول لا يضر، عدم القصد لا يضر في تحقق عنوان الشركة، ولا يقدح ولا يضر عدم القصد إليه لتحققه في السرقة إجمالا. في السرقة إجمالا يتحقق هذا العنوان أنه قد سرق وقد سرق بمقدار النصاب أو أكثر، وهو كافٍ هذا العلم وهذا الظن الإجمالي يكفي. إذا جاء الشبهة، إذا لم يجع الشبهة اسمح لي، الذي ما سابقا بالنسبة للشبهة لو جاء الشبهة ستقبل منه بناء على أن نوصلها الحدود للشبهات، أما إذا لم يجع الشبهة لا. لكن لو يجع الشبهة بالملكية والحد وهو كافر، ولشهادة الحال هذا الوجه الأول، وفي الثاني ولشهادة الحال والقرائن الحالية، لأنه لو علمه لو علم أنه فيه النصاب لقصده بطريقة أو لا ربما. وشمل إطلاق العبارة من المصنف حينما مر سابقا، شمل إخراج النصاب دفعة أو متعددا بلا فرق. لو أخرج النصاب بدفعة واحدة أو متعددا فإنه يضبط عليه عنوان السرقة فيقطع. وهو كذلك عند الشارع يقول وهو كذلك طرعا كذلك، لكن إلا مع تراخي الدفعات. لو تراخت الدفعات بين ليلة وليلة أخرى في هذه الحالة لا يسمى سرقة فلا يقطع لو لم يبلغ النصاب. طبعا هذا المعنى جاء أولا بالنسبة إلى ربع دينار، جاء في التحرير المجلد الثاني صفحة 484 المثل الأولى، نصاب القاتل ما بلغ ربع دينار ذهبا خالصا مضروبا عليه السكة أو ما بلغ قيمته ربع دينار إلى آخر الفتوى. المثل الثالث يقول ربع دينار أو ما بلغ قيمته الربع هو أقل ما يقطع به، فلو سرق أكثر منه يقطع كقطعه بالربع بلغ ما بلغ وليس في الزيادة الشيء غير القاطع. المثل الخامس يقول لو سرق شيئا وتخيل عدم وصوله الى حد النصاب، كان كأن سرق دينارا بتخيل انه درهم فالظاهر القاطع المثل الثلاثي. ولو انحكس وسرق ما دون النصاب بتخيل النصاب لم يقطع، هذا بالنسبة الى ربع دينار. اما بالنسبة الى الدفعة والدفعات جاء في التحرير ايضا المجلد الثاني صفحة 491 المثل الثالث، لو أخرج النصاب دفعات متعددة فإن عدة سرقة واحدة كما لو كان شيئا ثقيلا ذا أجزاء فأخرجه جزءا فجزءا بلا قسم طويل يخرج عن اسم الدفع عرفا يقطع. وأما لو سرق جزءا منه في ليلة وجزءا منه في ليلة أخرى فصار المجموع نصابا فلا يقطع. ولو سرق نصف النصاب من حرز ونصفه الآخر من حرز آخر الأحوال لو لم يصل الأقواس عدم القاطع، يعني لو تعدد حرز الأقواس عدم القاطع إلا أن يكون مثلا حرزين في حرز ثالث أكبر، يعني كصندوقين في صندوق أكبر فإنه يجب عليه أنه سرق من حرز واحد. على كل وشمل إطلاق العبارة من المصنف في مامان شمل إخراج النصاب دفعة ومتعددا وهو كذلك إلا مع تراخي الدفعات بحيث لا يعد سرقة واحدة عرفا، أو اطلاع المالك بين الدفعات. لو مثلا سرق نصف النصاب ثم أخبر المالك أنه سرق نصف النصاب بعد ذلك سرق النصف الآخر، في هذه الحالة لا يقطع وإن بلغ المجموع نصابا لا يقطع. لماذا؟ لأنه علم المالك بالنصف. أو اطلاع المالك بينهما بين الدفعتين والدفعات فينفصل ما بعده، يعني المسروق ما بعد السرقة الأولى ينفصل عن الحكم فلا يكون سرقة ولو بلغ المجموع نصابا. وسيأتي حكايته لهذا المفهوم قولا مؤذنا لعدم اختيار هذا القول من قبل المصنف. ويعتبر كما مر سابقا يعتبر اتحاد الحزب أن يكون الحزب واحدا، فلو أخرج النصاب من حزبين لم يقطع إلا أن يشملهما حزب ثالث، فيكونان الحزبين يكونان في أو الحزبان يكونان في حكم الواحد. وقيل لا عبرة بذلك، أنه تعدد الأحراز وعدم تعدد الأحراز لا عبرة بذلك للعموم، لعموم الآية الشريفة أو لعموم الروايات في هذا الباب. ولا فرق في الهاتف للحرف قارن أكثر ولا قطعة في الهاتف، مرة سابقا على أنه إنما يتحقق عنوان السرقة من الحرف بعد هتكه سرًا مع قيد السر، فلو هتكه ظهرا يعني أمام المالك دخل غرفة المالك مثلا، أمام المالك كسر قفل الصندوق مثلا، وقهرًا وجبرًا وعدوانًا، في هذه الحالة لا يسمى بالسرقة إنما يسمى بالغرف. وقيل لا عرف بذلك العموم. ولا قطعة الهاتك للحرف قهرًا أي هتكا ظاهرا في مقابل الهتك السري، أي هتكا ظاهرا لأنه لا يعد سارقا بل يعثر عنه عرفا غاصبا للمال أو مستلبا، استلب المال مثلا، اختلف المال جبرا وقهرا. وكذا المستأمن الذي يوضع عنده أمانة مثلا فلو سرق أيضا لا قطع عليه. طبعا هذه المسألة جاءت في التحرير المجلد الثاني صفحة 483 عندما يعد أمور يسقط عليه عنوان السرقة، يقول الثامن أن يأخذ سرًا فلو هتك الحرص ظاهرًا ظاهرًا وأخذ لا يقطع، بل لو هتك سرًا وأخذ ظاهرًا كذلك لا يقطع. وكذا المستأمن بالإيداع، لو جعلت الوديعة عند شخص على أنه يستفيد من هذه الوديعة مثلا أو كأمانة من دون استفادة، مجرد الأمانة عند شخص فسرقه ذلك الشخص، في هذه الحالة لا يسقط عليه عنوان السارق الذي تقطع يده، إنما عليه التعزير. وكان المستأمن بالإيداع أو المستأمن بالإعارة مثلا، أعرت شيئا لصاحبك فسرقه، أو الضيافة جاء ضيفا عندك وإذا به خان الضيف وسرق الفراش والأساس وغيرها من العناوين الأخرى، في هذه الحالة لو خانه لم يقطع لعدم تحقق الهتك، لأنه اشترطنا أن يكون في حرز بعد هتك الحرز، وها هنا لا يوجد عنوان الحرز ولا الهتك لعدم تحقق الهتك. ولا من سرق من مال ولده، إذا الوالد سرق من مال الولد أيضا لأنه مر سابقا على أنه ولا يكون بالنسبة للوالد يسرق من الولد وبالنسبة للعبد يسرق من سيدين. خلع الحز ولكن لا يضبط عليه الهد، لم يتحقق حتى تموت فتح الصندوق ولكن لا يضبط عليه عنوان الهد. ولا من سرق من مال ولده وإن نزل، يعني الجد يسرق من حفيده مثلا وهكذا، وإن نزل لا تيأ عليه يعني لا قطع عليه إنما يعزل، وربما لا يعزل أيضا. وبالعكس، وهو استنافية وليست عاطفة، وبالعكس يقطع، وبالعكس تبرؤه يقطع، وبالعكس وهو ما لو سرق الولد مال والده وإن علا، مثلا الولد يسرق مال الجد مثلا أو سرقت الأم مال ولدها يقطع كل منهما. لماذا؟ لعموم الآية الشريفة، خرج منه الوالد بالدليل، خرج من العموم بالدليل الوالد، وبقي بقية المصادق والأفراد داخل في العموم، وعند الشك نرجع على العموم ونتمسك بالعموم. نعم، وبالعكس
وهو كان نقول الوالد يسرق من الولد، واخرى بالعكس الولد يسرق من الوالد. الولد يسرق من الوالد، هل عليه شيء؟ على الولد شيء؟ على الولد قاطع ام لا؟ ظاهرا ان الولد يقطع يده. لماذا؟ لانه يسقط عليه عنوان السارق، يدخل تحت عموم السارق والسارقه من هذا الباب. واما الوالد انما لم يدخل في العموم لانه خرج بالدليل بالروايات. وبالعكس نعم طبعا مع تحقق الشرائط، والا كما قرات لكم الروايه، اذا مثلا يذكر الولد على الوالد غير محجوب عنه ويترك في هذه الحاله لا يرفع.
لماذا الولد اكثر
من الرجل يسميه في الدور الى الصندوق وسائل؟
هذا
رجل كذا
امر، كذا
امر، كذا
امر،
هذا القياس واول
مقابل عليه. هذا القياس الاول.
أو سرقة الأم مال ولدها يقطع كل منهما بعموم الآية الشريفة. خرج منه الوالد فيبقى الباقي. وقال أبو صلاح الحلبي رحمه الله: لا تقطع الأم بسرقة مال ولدها كالأب، فكذا بحكم الأب لأنها الوجوه. أولا لأنها الأم أحد الوالدين، فلا فرق لما يقال الوالد يشمل الوالد ايضا، لان الام احد الوالدين، ولاشتراكهما الوالد والوالده في وجوب الاعظام والتقدير لا بد ان نعظم الوالد والوالده، بل تعظيم الوالده ورد في الروايات اكثر من تعظيم الاب. عندما ياتي الى الرسول الاكرم ظاهرا او الى الامام يقول له: عقلت الله بكل ما تقول من المعصيه، اي معصيه تذكرها انا اتيت بتلك المعصيه، فماذا اعمل حتى يغفر لي الله؟ قال له: هل لك ام؟ قال: لا. قال: هل لك مثلا عمه؟ قال: نعم. قال: اخدم عمتك فان الله يغفر لك الذنوب في هذه الخدمه. ولما يخرج يقول الرسول الاكرم: ليس له اما، يعني كان مقام الام وخدمه الام تكفر عن جميع الذنوب. وحتى يسال الراوي: من ابر؟ قال: امه. قال: ثم من؟ قال: امك. ثم من؟ امك. ثم اباك. في المرحله الثالثه يبر الاب، والا بر الام مقدم على بر الاب. الابوين نعم، من باب التغليب يطلق، عندما يقال مثلا القمران يعني الشمس والقمر، من باب التغليب يقال الوالدان او الابوان يعني الاب والام. اما مفردا اذا قال الاب يطلق على الام ايضا، لم يقل به احد من الصبويين. والاشتراكهما في وجوب الاعظام، ونفى عنه في المختلف العلامه في المختلف نفى عن هذا القول الباس، قال: لا باس. والاصح المشهور على انه تقطع يد الام، والجد للام كالام تقطع يده. لو سرق الجد يعني ابو الام لو سرق من ابن البنت فانه تقطع يده ايضا. وكذا لا يقطع من سرق الماكول المذكور. الماكول المذكور الذي مر في عباره المصنف في عام المجاعه، وان استوكى باقي الشرائط، يعني حتى لو اجتمعت باقي الشرائط كان من حرز بعد كسر، لكن مع ذلك لا شيء عليه، لقول الصادق عليه السلام: لا يقطع السارق في عام سنة، يعني في عام مجاعة. هذه رواية، وفي رواية أخرى ها؟ لا ظهر سنة ويرزم سنة أيضا، يعني مع كسر النور ومع فتح النور وارد السنية. وفي خبر آخر كان أمير المؤمنين عليه السلام، طبعا هذا في عام سنة أو سنة مطلق، رواية مطلقة من حيث أنه المأكول بالقوة أو بالفعل، الرواية مطلقة مأكول وغير مأكول. ولكن الخبران الآخران يقيد هذا الخبر. ففي خبر آخر كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يقطع السارق في أيام المجاعة، وعن الصادق عليه السلام قال: لا يقطع السارق في سنة المحل في كل شيء، والمراد من المحل وسنة المجاعة في كل شيء يقطع مطلقا، والمطلق في الأولين مقيد بهذا الخبر الثالث.
وفي الطريق ضعف وإرسال. طبعا في طريق هذه الروايات الثلاثة ضعف وإرسال، ولكن بما أن المشهور عمل بهذه الروايات وعمل المشهور يجبر ضعف الروايات، طبعا هذا المعنى مبنوي، وإلا عند السيد الخوي عمل المشهور لا يجبر الروايات على كل، لكن العمل به مشهور ولا راج له. وأطلق المصنف وغير المصنف الحكم كذلك من غير تقييد بكون التعرف مضطرا إليه وعدم الاضطرار، طبعا لإطلاق النص باعتبار النص مطلق فلم يقيد الاضطرار وعدم الاضطرار، وربما قيده بعضهم بكونه مضطرا وإلا قطع، يعني لولا الاضطرار لو كان التعرف رميا فيسرق في أيام المجاعة، في هذه الحالة يقطع، إذ لا دخل للمجاعة مع غنى التعرف، أي دخل لقيد المجاعة مع أن التعرف غني فإن في هذه الحالة يقطع، ولا بأس به عند التعرف يقول هذا القيد لا بأس به. نعم لو اشتبه حاله اتجه عدم القاطع أيضا، اشتبه الحال أنه مضطر أو غير مضطر، في هذه الحالة اتجه عدم القاطع أيضا، يعني الواجب أن يقال بعدم القاطع عملا بالعموم، وبهذا عملا بالعموم يعني عموم الروايات الثلاثة، وبهذا يندفع ما قيل من الإشكال على أن المضطر يجوز له أخذه قهران، أخذ هذا المأثور قهران حتى في غير عام المجاعة، أن المضطر فمن اضطر غير بار يجوز له أكل الميتة وأكل المسروقة وما شابه، أن المضطر يجوز له أخذه أخذ المأثور قهران في عام المجاعة وغير المجاعة، فلماذا ذكر الاضطرار في عام المجاعة؟ يقول لفائدتين. الفائدة الأولى وبهذا يندفع ما قيل أن المضطر يجوز له أخذه سعرا في عام المجاعة وغيره، لأن المشتبه حاله، هذه فائدة الأولى، لأن المشتبه حاله لا يدخل في الحكم، مع أننا نمنع الفائدة الثانية، المشتبه حاله يلحق بالمضطر المعلوم في عام المجاعة فلا تقطع يده، وفي غيره يلحق بغير المضطر فيقطع، هذا الفرق الأول، وذلك للعمل بعموم لا يقطع التعرف في عام المجاعة كما في الأقدار الثلاثة. أما الفائدة الثانية أن الحكم بعدم القاطع في عام المجاعة مطلق من حيث إن كان التعرف إرضاء صاحب الطعام وعدم إرضائه، على أنه مطلقا هو في عام غير المجاعة، في حال المجاعة مطلقا يجوز لمن اضطر أن يأخذ ذلك المال المأكول المسروق، يجوز له سواء أمكنه إرضاء المالك أو لم يمكنه، هذا في عام المجاعة. أما في عام غير المجاعة إنما يجوز له بالإضطرار لو لم يمكنه إرضاء المالك، وإلا لو أمكنه إرضاء المالك في هذه الحالة لا بد أن يرضي المالك، ولو سرق من دون إرضاء المالك يقطع يده ولو كان مضطرا، يعني حتى لو كان مضطر في عام غير المجاعة، حتى لو كان مضطر هذا الإضطرار لا يرفع عنه حكم السرقة بل يكون سارقا، لماذا؟ لأنه أمكنه إرضاء المالك ولم يفعل، بخلاف عام المجاعة، عام المجاعة لو أمكنه إرضاء المالك أو لم يمكنه فإنه لو اضطر وسرق لا قطع عليه، هذا الفارق، لأن المشتبه حاله لا يدخل في الحكم، مع أننا نمنع من جواز أخذ المضطر له قهرا مطلقا، على أن المضطر للآل المأكول يأخذه قهرا مطلقا، يعني سواء رضي المالك أو لم يرضى المالك، نمنع هذا المعنى، بل ما عدم إمكان إرضاء مالكه بعوضه كما سبق، مهما بلغ العوض طبعا مع التمكن، حتى لو يكون العوض أكثر مثلا من ثمن الخبز يباع بدرهم ويعطيه يشتري بعشرة دراهم، وكان بإمكانه أنه يشتري بعشرة دراهم في هذه الحالة، عليه أن يرضي المالك حتى لو كان مضطرا في غير عام المجاعة، وأما في عام المجاعة فلا يشترط إرضاء المالك، هذا الفرق، بل ما عدم إمكان إرضاء مالكه بعوضه كما سبق،
وهنا في هذا الباب الثابت الحكم بكونه لا قطع اذا كان مضطرا مطلقا، سواء امكنه ارضاء المالك او لم يمكنه، وان حرم عليه اخذه. طبعا اذا لم يرضي المالك يحرم عليه الان فعلى معصيه، وربما يعذب بما يراه الحاكم الشرعي من مصلحه، ولكن لا قطع عليه لعدم صدق السرقه التي توجد القاطع الاعتبار من شرائط السرقه ان لا يكون مأكولا في ايام المجاعه، يعني لا يكون المسروق مأكولا في ايام المجاعه. لا قطع اذا كان مضطرا مطلقا وان حرم عليه اخذه، فالفرق واضح. والمراد بالمأكول هنا مطلق المأكول بالقوة او فعلا مأكول بالقوة، كالمثلا كاللحم حيث يطبخ فيوكل، وهذا يدل عليه ايضا الرواية الشريفة، بس صريحا في الرواية جاء ان يكون كالخبز واللحم مما يؤكل كالخبز واللحم. الخبز هو المأكول بالفعل واللحم المأكول بالقوة، والمراد بالمأكول هنا في هذا الباب مطلق المأكول بالقوة أو فعلا كما ينبه عليه المثال في الخبر الشريف. وكذا لا يقطع العبد لو سرق مال سيده وإن انتفت عنه الشبهة، حتى لو تنتفي عن الشبهة، يعني يقول أنا عن علم سرقت من ماله على أنه يكون لمقدار نصاب أو أكثر، لكن مع ذلك لا يقطع بل يؤدب. أما لو سرق مال غيره فكالحر، يعني عليه القاطع يقطع. ولو كان العبد من الغنيمة، هذه من باب استطرادا للباب، ولو كان العبد من الغنيمة مثلا من الغنائم العبد، وهذا العبد جريء تجرأ وسرق وهو طبعا لا يدري مستقبل أمره، يكون مجهول أمره، لكن مع ذلك لجرأته ولتهوره سرق من الغنيمة أيضا، في هذه الحالة تقطع اليد أو لا تقطع؟ الظاهر أنه لا تقطع لأنه يلزم الزيادة في الضرر، باعتبار هذا العبد أولا من الضرر أنه يسرق الغنيمة، ومن الضرر أن تقطع يده باعتبار يضر أصحاب الغنيمة، يضر المجاهدين. ولو كان العبد من الغنيمة فسرق منها لم يقطع لأن فيه زيادة إضرار. نعم يؤدب بما يحكم جرأته، بما يقطع جرأته فإنه عند ذلك يؤدب. الحاد بمعنى القاطع فإنه يؤدب. نعم جاء في التحرير المجلد الثاني صفحة 486 مثلا في مسألة معك لا تقع على السارق في عام مجاعة إذا كان المسروق مأكولا ولو بالقوة كالحبوب، وكان السارق مضطرا إليه وفي غير المأكول، وفي المأكول في غير مورد الاضطرار محل إشكال عند السيد الإمام، محل إشكال. والأحوط عدم القاطع أنه لا يقطع، بل المحتاج إلى سرقة غير المأكول لا يسلم من قوة على أنه لا يقطع أيضا. وما هنا مسائل؟ الأولى لا فرق بين إخراج السارق المتاع بنفسه أو بسببه، مثل أن يشده بحرب، طبعا هذا المعنى مرة سابقا، ثم يجر به من خارج الحرز، هذا المعنى مرة في التحرير وفي المنهاج، ثم يجر به من خارج الحرز أو يضعه على دابة في الحرز مثلا ويخرجها به، يخرجها بالدابة من الحرز، أو يأمر غير مميز من صبي أو مجنون بإخراجه، فإن القاطع يتوجه على الآمر لا على الصبي والمجنون. لماذا؟ لأنه عندنا قاعدة فقهية فيما نحن فيه أنه المباشر لو كان أضعف من المسبب فإن الحكم يجرى على السبب دون المباشر لا على الصبي والمجنون، لضعف المباشر في جنب السبب، لأنه ما كالآلة له كالكلب مثلا بالنسبة للصيد، الكلب يكون وإن كان مباشرا في إتلاف المال ولكن العقوبة على صاحب الكلب، هنا أيضا العقوبة على من يأمر على الآمر. الثانية يقطع الضيف والأجيب، هذا المعنى يأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.